بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونواصل الحديث أيها الإخوة في تدبر سورة البقرة. وقد وقفنا أو ما زلنا مع قصة بني إسرائيل التي طال الحديث عنها في هذه السورة لحكمة أرادها الله عز وجل في تحذير هذه الأمة المحمدية من مشابهة بني إسرائيل. ولذلك جاءت الآية التي وقفنا عندها صريحة في النهي عن مشابهة بني إسرائيل والحذر مما كانوا يقعون فيه، وهي أول نداء للمؤمنين، هي أول نداء للمؤمنين في هذه السورة، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لاحظوا أيها الإخوة الانتقال، السياق انتقال من جنايات بني إسرائيل بعد أن ذكر أولا النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم، ثم ذكر جناياتهم، ثم ذكر جناياتهم وأحوالهم مع أنبيائهم، ثم هنا انتقل انتقالا لطيفا في خطاب المؤمنين في عدم مشابهتهم، كأن الحديث متصل من غير انقطاع في السياق. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. والمقصود هنا بقوله لا تقولوا راعنا أي لا تقولوا كما كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، و قصدهم غير مقصود الكلمة، فالكلم راعنا من المراعاة، وهم يريدون بقوله راعنا من الرعونة، يعني كأنه استهزاء واستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءوا بهذه الكلمة تلبيسا وسخرية. فالله تعالى نهى المؤمنين أن يشابهوا اليهود في هذه الكلمة حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه، أو ليجتنبوا ما كان عليه اليهود. وفي هذه ولذلك قال: وقولوا انظرنا، يعني انظرنا، أخرنا حتى نتأمل وننظر، ويعني أعطنا من الوقت ما يسع للعمل أو نحو ذلك. ففي هذه الآية الكريمة أيها الإخوة درس عظيم، وهو أن الإنسان يجتنب الكلمات التي تحتمل معان قد تكون سيئة، أو قد تفهم على غير مراده، أو قد تفهم على غير مراده. كما ينبغي للإنسان أن يجتنب التورية السيئة التي يريد بها استخفافا، أو يريد فيها استقلالا أو نحو ذلك. كل كلمة تحتمل معنى سيئا ينبغي للإنسان أن يجتنبها حتى لا تحمل عليه محملا سيئا. وفي هذا أيضا في هذه الآية من الهدايات والفوائد أن الإنسان ينتخب أحسن الألفاظ وأجملها وأكملها، كما قال الله تعالى: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فهذه الآية تعلمنا الأدب، وتعلمنا اختيار الألفاظ الصريحة غير المحتملة، وتعلمنا اختيار الألفاظ الحسنة دون غيرها. قال الله سبحانه وتعالى: واسمعوا، وقولوا انظرنا واسمعوا، يعني لا تقولوا كما كانت اليهود راعنا وهم لا يريدون سماعا ولا طاعة. فكأن الله تعالى يقول: قولوا انظرنا، أخرنا، أعطنا من الوقت ما نتدارك، يعني معنى قد يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يحتاجون فيه إلى وقت من التأخير والأنات، فلا يكون قصدهم في هذا التأخير عدم المبالاة، وإنما القصد بذلك التأني في هذا العمل أو النظر فيه أو فسحة من الوقت، ولكن قصدهم في ذلك معه الاستجابة والسماع. ولذلك قال تعالى: واسمعوا، أي ليكن قصدكم في طلب الإنذار السماع وليس كما هو حال اليهود. ثم قال الله تعالى وللكافرين عذاب أليم، واللفظ هنا محتمل بأن اليهود كأنه تهديد لليهود وللكافرين عذاب أليم، وهو أيضا تهديد للمسلمين الذين لا يتبعون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير لهم أن يتصفوا بصفات الكافرين أو أن يكونوا على حالهم. ثم قال الله تعالى في تسلية المؤمنين وفي تقوية المؤمنين على دينهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتفضيلهم التأكيد عليهم بالثبات على ما هم عليهم من الفضل والهدى وأن الله فضلهم، قال الله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، أي كأن الله تعالى يقول أن اليهود يحسدونهم على ما أنتم عليه ويود لو أنكم تكفرون كما كفروا. ولذلك هنا يعني أدمج وأدخل المشركين مع أهل الكتاب لأنهم كلهم قد حسدوا الأمة محمد صلى الله عليه وسلم على ما أوتوا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والمقصود بالخير من ربكم هو القرآن وما ينزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم من التشريع والهدى والخير الذي فيه مصلحة للأمة. وهذا يدل أيها الإخوة على أن اليهود والنصارى يحسدوننا على ما أوتينا من الفضل والخير والهدى من ربنا. وقوله من ربكم فيه إشارة إلى العناية الربانية بأمة الإسلام، وأن هذا القرآن وهذه الرسالة وهذا التشريع كله وارد في سياق عنايته تعالى بهذه الأمة المحمدية. ثم قال الله تعالى مشيرا إلى خصوصية هذه الأمة وأن الله عز وجل اختصها واختارها، فقال والله يختص برحمته من يشاء. ما المقصود بالرحمة هنا في قوله والله يختص برحمته من يشاء؟ لما أن تكون الرسالة والله يختص برسالته على أنبيائه ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو من العرب، وإما أن يكون والله يختص برحمته أي بالفضل كما فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. فالرحمة هنا واسعة لكنه يدخل فيها من باب أولى الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها أيضا التفضيل من الله عز وجل. قال الله تعالى قال بعدها والله ذو الفضل العظيم. وفي هذه الآية الكريمة أيها الأحبة ما يدل على أن الله عز وجل يختص من يشاء من عباده بفضل ورحمة وخير وهدى، فيختاره لأمر ويشرفه فيه، يختاره لأمر يخدم الإسلام، يختاره لأمر يخصه دون غيره، كمن يختار الله عز وجل لحمل رسالته وتبليغها وحمل العلم وإمامة الناس وغير ذلك من منازل الدين ومراتبه التي يخص الله تعالى بها من شاء من عباده، كما قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال أهل العلم يخلق من الناس كثير لكنه لا يختار لحمل رسالته وتبليغ دينه من أهل العلم ونحوه إلا من أراد الله تعالى له ذلك من الفضل والخصوصية والمنزلة والهدى. ثم انتقل السياق أيها الإخوة إلى أيضا سد منفذ من منافذ الشبهة التي يريدها أهل الكتاب والمشركين وهي أنهم لما رأوا أن هذا القرآن ينزل فيه آيات ثم تنسخ، وقد كانت التوراة نزلت مرة واحدة ليس فيها نسخ، فوجدوا في ذلك سبيلا للطعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما شأن هذا النبي محمد تنزل عليه آيات في أول اليوم ثم يأمر قومه بأمره في أول اليوم ويغير أمره فيهم آخر اليوم، يعني ينزل حكم ثم ينسخ، كأنهم يريدون أن يطعنوا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بالنسخ. وفي ذلك ما قد يوقع الشبهة والريب والشك في نفوس من في نفوس ضعفاء الإيمان. فقال الله تعالى ترسيخا للمؤمنين في إيمانهم وتقوية ليقينهم بأمر ربهم وما أنزله عليهم من الهدى، وأن ما يقع من النسخ إنما هو بحكمه ومشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. فقال ما ننسخ من آية أي من القرآن أو ننسها، إما ننسها بمعنى نؤخرها، القراءة هنا قراءتان ننسها وننسئها، فمعناها إما نؤخرها أو نمحها أو نمحها، وإما نتركها أي نتركها لا ننسخها. يعني الأولى المفسرون ذكروا في هذه الآية أقوالا كثيرة في معناها، ولكن مجملها في ثلاثة أقوال: إما نتركها بلا نسخ، أو نؤخرها، أو ننسها بمعنى نمحها، نمحها فلا تكون في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه آيات ثم ينسيه الله تعالى إياها من باب النسخ، من باب النسخ، كما قال أبي موسى الأشعري: كانت سورة نزلت نقرأها من الطوال على قدر سورة البقرة ثم نسيناها أو رفعت. قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا يدل على أن ما ينسخه الله من القرآن كمثلا نسخ آية الرجم، مثل نسخ آية الخمر نسقها وأبقاء تلاوتها دون حكمها، مثل قول الله عز وجل مثلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وثم نسختها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى بعدها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما مناسبة هذا الختام للنسخ؟ ما مناسبة هذا الختام ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير للنسخ؟ نعم، يعني من هذا من قدرته أنه ينسخ ما يشاء ويترك ما يشاء ويمحو ما يشاء سبحانه وتعالى. ففي هذا توثيق للإيمان في نفوس المؤمنين بأن ما ينزله الله تعالى أو ينسخه أو يمحه أو يرجئه هو بقدرته سبحانه وتعالى وبعلمه. ولذلك قال بعدها ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بعد هذه الآية لن يقع في نفوس المؤمنين من الشك والريب والتردد أدنى شيء منه. كيف؟ إذا علموا أن الله على كل شيء قدير، وأن العلم علمه، وهو عالم بالسماوات والأرض وما فيهما، وأنه سبحانه وتعالى هو وليهم ونصيرهم. في هذا دليل أيها الإخوة مهم جدا جدا في هذا الزمن، وهو أن أعظم أفضل طريق لدفع الشبهات والريب والأفكار التي تصيب كثيرا من شباب الأمة أنها تدفع بالإيمان والتوحيد واليقين بالله عز وجل. فكلما كان الإنسان كان الإيمان الإنسان بربه راسخا كان ذلك أعظم في دفع الشبه والريب في نفسه. ثم قال الله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. هذا ذم لبني إسرائيل وتحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من مشابهتهم. لاحظوا الآيات الأولى في مشابهتهم لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني كأن الله أراد أن يقول بعد هذا الذي كان من اليهود بني إسرائيل من الصدود والكفران بعد ذلك والجحود، قال فاصلوهم واتركوهم ولا تشابههم في شيء، من ذلك لا تشابههم في الأقوال ولا تشابههم أيضا في حالكم مع نبيكم. كيف كان حال بني إسرائيل مع موسى؟ يتعنتون، يكثرون التساؤل، كما قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله من أن أكون من الجاهلين، قالوا ادعوا لربك يبين لنا ما هي، قال أنه يقول لنا بقرة لا فاض، إلى آخر الآيات، تعنت وتشدد وتلكؤ وتساؤل إلى والقصد من التساؤل هنا ما هو؟ هل القصد من التساؤل في بني إسرائيل الاستيضاح والاستبانة والتأكد، أو العصيان والتعنت والتلكؤ ونحو ذلك؟ هو لا شك الثاني. فالمقصود بقوله أيها الإخوة أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، هو المقصود أي لا تسألوا رسولكم سؤال تعنت وتشدد أو تلكؤ أو محاولة استعصاء أو نحو ذلك من يعني كما يفعل بعض الناس حينما يأتيه الحق يعرض تساؤلات واحتمالات واشتباهات وشكوك ونحو ذلك، لا يريد أن يستمع، لا يريد الحق. هو الذي أراده الله تعالى هنا في هذه الآية أنه ينهى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال تعنت، وإلا ليس المقصود أيها الأخوة أن يسألوه عن أمر الدين، بل إنه يعني ذلك قد ورد في القرآن يسألونك. ما أنكر الله تعالى عليه في هذا السؤال الذي قصده الاستبانة ومعرفة الحق. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه حينما وصف ابن عباس ماذا قال؟ إن له لسانا سؤولا، سؤال عن العلم، سؤال عن الحق، سؤال عن الدليل، لا إشكال في ذلك. لكن إشكال أن بعض الناس يا أخوان الكرام حينما لا يريد أن يستجيب يطرح تساؤلات، احتمالات، اشتباهات إلى غير ذلك، هذا لا يكون إلا في قلبه دخن، في قلبه كبر على الحق، لا يريد أن يستمع الحق ولكن من باب الاعتراض. قال الله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، تحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مما كان عليه بني إسرائيل من تبديل الكفر بالإيمان. ومن يتبدل الكفر بالإيمان يعني بمعنى يأخذ الكفر ويترك الإيمان، فكأن الله تعالى يحذر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك فقد ضل سواء السبيل. ثم قال الله تعالى محذرا أمة محمد صلى الله عليه وسلم موضحا حقيقة هؤلاء الكافرين من أهل الكتاب، قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يعني يودون لو أنهم ردوكم إلى الكفر، إلى الشرك، إلى المعصية، كما هو حال المنافقين وحال الزائغين يريدون أن تكون على الضلالة، كما قيل ودت الزانية أن تكون النساء كلهن زواني، الصاحب الضلالة يريد الناس كلهم على ضلالة، صاحب الكفر يريد أن يكون الناس كلهم على كفر. فكذلك اليهود والنصارى، قال الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ليش؟ حسدا من عند أنفسهم، حسدا من أنكم أوتيتم خيرا وفضلا منهم وأنكم فضلتم عليهم وقد كانوا في وقتهم خير الأمم وأني فضلتكم على العالمين. فجاءت أمة الإسلام فضلت عليهم فحسدوهم، فقال الله تعالى حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، تبين أن هذا الدين الإسلام هو خير الأديان وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خير الرسل وأن هذه الأمة هي خير الأمم. قال الله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ما المقصود بالعفو هنا؟ ما المقصود بالعفو يعني ما المناسبة؟ ما المناسبة في العفو؟ بأن الله أمر بالعفو بعد قوله ود كثير من أهل الكتاب لو ردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ما المقصود بقوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره؟ نعم، ها؟ يعني اتركوهم لا تجادلوهم، لأنهم أهل جدال وحجاج وخصام، لن ينفع معهم الجدال. فقال الله فاعفوا واصفحوا، اتركوهم مهما فعلوا معكم ومهما ذموكم ومهما استخفوا بكم ومهما أوردوا من الشبه، فاتركوهم. إلى متى؟ حتى يأتي الله بأمره. ما المقصود بالأمر؟ لا، ليس القيامة، حتى يأتي الله بأمر في القضاء عليهم، في أن يمكنكم الله منه، كما كان في بني قريظة وبني قينقاع، حينما مكن الله تعالى رسوله والمؤمن منهم فنفوهم وقتلوا رجالهم وحقق الله تعالى أمره فيهم. وهذا يدل أيها الإخوة على أن المسلمين، أمة الإسلام، إذا كانت في حال ضعف، يعني ضعف بمعنى لم تتمكن، وتمكن اليهود والنصارى كما هو في حال الأمة اليوم إلا من رحم الله، فإن جدال هؤلاء ومحاجتهم، ليس المقصود محاجتهم نشر الدعوة، لا، لأن المقصود محاجتهم يعني الانشغال بهم في رد ومحاجة وغير ذلك، بأينا أفضل، لأنه السياق وارد في الأفضلية هنا، كما قال الله تعالى من بعد ما تبين لهم الحق، أي في فضل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة. فلا ينبغي الانشغال مع هؤلاء في جدال ونقاش. نعم، ينبغي الانشغال بدعوة ونشر للخير ونشر شريعة الله عز وجل. ثم قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ما السر في الأمر بالصلاة والزكاة؟ ها؟ يعني انشغلوا بعبادتكم، اتركوهم وانشغلوا بعبادتكم لربكم وما فضلكم الله تعالى به، فهذا خير لكم. يعني الإنسان أيه أفضل، أنه راح يجادل أهل الجدال ويناقش من غير، مثلا لو واحد من انشغل بجدال الرافضة، مجادلة فقط، مجادلة الرافضة الذين يعلم عنهم أنهم أهل جدال وباطل وأنهم لا يريدون الحق، فينشغل معهم بالجدال والنقاش ممن لا يرى فيه الهداية، وإنما فقط انشغال كما هو الحال في بعض المنتديات، ينشغلون بهم عما هو أولى وهو القيام بأمر الله، العبادة، الانشغال بالطاعة الذي فضلنا الله تعالى. أما أن نرى أن أحدا منهم يريد الحق فنبينه، ويكون في ضوء ذلك أو في حال ذلك يعني حوار ونقاش، لا إشكال في ذلك. أما الذي لا يريد الحق فالواجب أيها الأحبة أن لا ننشغل بجداله، كما هو الحال يا أخوة الكرام، كما هو الحال الآن في من زاغ قلبه أو انحرف فكره، فحمل فكرا ضالا يريد أن يجادل به ويعني يورد فيه الشبه والإشكالات ونحو ذلك، فلا ينبغي الانشغال معهم بالجدال، لا ينبغي الانشغال معهم في الجدال، لأن هؤلاء لا يريدون الحق. والذي لا يريد الحق أيها الإخوة لن تستطيع أن تقنعه إلا ما شاء الله حتى يريد الحق. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال عن المشركين إن الذين كفروا، أي أصروا على الكفر، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا من اللي ينذرهم؟ من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي حجة أعظم وأقوى من حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يستطيع أن يقنع هؤلاء. ليش؟ لأنهم أصروا على الكفر، فكل من أصر على الضلالة وأصر على الشبهة وأصر على البدعة فلا ينفع معه حجة. قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وفي ذلك أيها الإخوة توجيه إلى المسابقة إلى الخير، وهنيئا لمن سابق إلى الخير وترك هؤلاء وضلالهم. وهذا معنى قول الله عز وجل: ليس عليك هدى، نعم، قول الله عز وجل: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا معناه، يعني إن ضل وأراد الضلالة وأغلق يعني أبواب النصح وقبول النصح اتركوهم وعليكم بأنفسكم. قال الله تعالى هنا أيضا رد على اليهود مرة أخرى، قال: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، هنا رد عليهم وإبطال لقولهم وحجتهم، يعني قطع لهم تماما. قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما دليلكم على أنه لا يدخل الجنة إلا أنتم؟ أعطوني دليل من, من, من توراة أو الإنجيل. ما عندهم دليل لما هو حرفوه من عند أنفسهم. فهنا قطع لهم، يعني تيئيس من الله لهم وتنحية لهم وإبطال لكل ما زعموه لأنفسهم، كأن الله تعالى أراد أن يجردهم من كل ما يريدون أن يتعلقوا به من فضل لأنفسهم. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله، يعني الذي يدخل الجنة ويستحق الجنة هذا وصفه. فهل أنتم على هذا الحال أم لا؟ ما هو وصفه؟ بلى من أسلم، أي استسلم واتبع أمر الله، وجهه لله. وهذا قوله وجهه لأن الوجه هو أشرف ما في الإنسان، يعني موضع الشرف. كأن الله تعالى يقول: من أعطى أمره لله كله واتجاهه كله لله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهو محسن. ماذا تفيد كلمة الإحسان هنا؟ لا، الإخلاص في قوله: بلى من أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص. فالإحسان ماذا تفيد؟ الاتباع، فهمت؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والإحسان لا يكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع في هذه الآية، هذه الآية من الآيات التي فيها الدليل على أن شروط العمل الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. والمتابعة أشار إليها هنا بالإحسان للدلالة على أن المقصود هو اتباع التام، اتباع تام. واتباع التام هو الإحسان، وهو محسن بمعنى أحسن عمله لله عز وجل. قال الله تعالى: فله أجره عند ربه، يعني هذا الذي أجره عند ربه بالجنة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما وعد الله تعالى أهل الجنة. ثم قال الله تعالى أيضا في بيان بطلان ما عليه اليهود، بل وبطلان ما عليه النصارى، ويعني إبطال ملة كل ملة بلسان الأخرى. وهذا أعظم البطلان، أنك تبطل ملة الأخرى بلسان الأخرى. يعني مثلا فريقان يختصمان، أصحاب بدعة، تريد أن تبطل بدعتين، ماذا تأتي؟ تأتي بأقوال ذم هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء، دليلنا على كلا الطائفتين على ضلالة. ها أنتم تضلون بعض. قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يعني من الذي على شيء؟ هو الإسلام. ما أعظم هذه الحجة! وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، ما دام اليهود قلتم ليست النصارى على شيء، والنصارى تقول ليست اليهود على شيء، معناته كل واحد منكم حكم على الثاني بالبطلان، وهذا يدل على أنكم لستم على شيء جميعا. قال الله تعالى: وهم يتلون الكتاب، يعني أيضا ذم لهم، كيف تذمون هؤلاء وأنتم تتلون الكتاب وتعلمون أن هؤلاء عندهم من الحق ما أنزل الله عليهم، وأنتم أيها اليهود تعلمون أن النصارى قد أنزل عليهم الإنجيل، عندهم كتاب، فكيف تحكمون عليهم؟ فهو يعني ذم لهم من جهتين، ذم لهم من جهتين. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله. من هم الذين يعلمون؟ ها؟ لا لا، المشركين. أحسنت، المشركون هم الذين يعلمون، ما عندهم كتاب أصلا. فالمشركون أيضا قالوا وكذلك قال الذين لا يعلمون، يعني كذلك قال المشركون في محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذه الأمة مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فهؤلاء الطوائف كلهم سيفصل الله بينهم ويحكم ما هم عليه. ثم قال الله ذما عليهم جميعا الطوائف الثلاث. الخطاب هنا أيها الأخوة لاحظوا ما يعني إحكام هذه الآيات وانتظامها. فكان الحديث عن اليهود ثم انتظم معهم المشركون، هنا انتظم معهم من؟ النصارى. فانتظمت جميع الطوائف الثلاث، أصحاب الضلالات كلهم جمعهم الله جميعا في هذه الآيات، في هذه الصفحة كلها عن اليهود والنصارى والمشركون، عن المشركين. ماذا قال الله؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وما كان أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من المقصود بهذه؟ اختلف المفسرون اختلافا واسعا، حصل في هذه الآية من الخلاف بين المفسرين والإشكال. لماذا؟ لأنه يقول ومن أظلم من مساجد، من الذي منع مساجد الله؟ في الواقع أن الله تعالى يقول كل هذه الطوائف قد منعت أو ستمنع، يعني هذا وصفها. دعونا نتأمل ذلك. المشركون هل منعوا مساجد الله ذكر فيها اسمه؟ نعم، منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من 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 مكة، فهذا من الظلم، هذا من أعظم الظلم. ومن أظلم من مساجد الله ذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، والسعي في خرابها هنا والله تعالى المقصود به يدخل فيه الخراب المعنوي بأن جعلوا فيها من الأصنام ما يعبد من دون الله عز وجل، هذا أعظم الخراب، هذا أعظم الخراب. قال الله تعالى هذا الطائفة المشركين. اليهود أو النصارى حينما دخلوا بيت المقدس فأفسدوه، فهذه واقعة فيهم. وأما اليهود فيظهر الله تعالى أعلم، وهذه أيضا من أسرار هذه الآية في تمهيد ما سيكون في أمر القبلة بعد أن تشرع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيقع منهم منعهم للمسلمين وأذيتهم للمسلمين حينما يتوجهون إلى بيت الله الحرام. فهي تهديد لهم من أن يمنعوا مساجد الله عز وجل من ذكر الله، أو أن يعارضوا أمر الله عز وجل في اتجاه القبلة الذي سيأذن الله تعالى فيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يظهر الله تعالى في الجمع بين الأقوال مما ظهر لي بعد التأمل في الآية. قال الله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني ما لا شك أيها الأخوة أن الذي يسعى في خراب المساجد، الذي يسعى في منعها خائف من أهلها، خائف من أهلها وخائف من أن يصيبه ما يصيبه، هذا واضح وظاهر. وها أنتم ترون اليهود كيف يفعلون في بيت المقدس، في قلوبهم من الرعب والخوف من دخول بيت المقدس ما الله تعالى به عليهم، ولذلك لا يستطيعون. يعني تعجب يا أخوان الكرام أن اليهود بيدهم ما ليس بيد العرب من الأسلحة النووية والدقيقة التي ملكهم إياها الغرب، مع ذلك ها هؤلاء المرابطون في بيت المقدس صادون لهؤلاء اليهود، ما استطاع اليهود أن ينفذوا إلى بيت المقدس، ما يستطيعون يدخلونه. وهذا معنى قول الله تعالى ما كان أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ثم قال الله تعالى لهم في الدنيا خزي. ما المقصود بالخزي؟ الخزي للمشركين في الدنيا هو ما الخزي الذي وقع على المشركين قريش في الدنيا؟ حين فتح الله مكة لمحمد صلى الله عليه وسلم فكان خزيا عليهم وانتهاء لأمرهم وشأنهم، وخزي اليهود حينما كتب الله عليهم الجلاء وعذبهم في الدنيا، فهذا خزيهم. وأيضا خزي النصارى ما يقع وما وقع عليهم مما شاء الله تعالى عليهم. قال الله تعالى ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ثم قال الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ما المناسبة هنا؟ المناسبة أن الله تعالى يوجه المؤمنين أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنكم إذا منعتم من مساجد الله فصلوا حيثما شئتم، فقال الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا من تمام وكمال عناية الله بأمة الإسلام، إنكم إذا منعتم من المساجد صلوا حيث شئتم حيثما أمكنكم، وهذه لأمة الإسلام خاصة. أما غيرهم غير أمة الإسلام فتشريعهم أن يصلوا في مساجدهم أو في كنائسهم أو في بيوت عبادتهم، لكن أمة الإسلام من رحمة الله وعنايته بها أن الله تعالى يعني وسع عليهم الأمر، فقال ولله المشرق والمغرب، يعني من رحمته وحكمه وحكمته سبحانه وتعالى أن وسع على أمة الإسلام ذلك، فقال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. كنا نريد حقيقة أن نكمل الآيات لكننا استجابة يعني نقف هنا، المراد أن يعني يقرأ قبل الشروق قليلا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيكم جميعا.